نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحم الله من سمع مقالتي. وفي الحديث الآخر، نظر الله امرأة سمع مقالتي. وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يؤمنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام، تنفيذا منه لحديث آخر، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود في لفظة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرفي الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن، وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما هو عن ذلك، أي الجملة. فالرسول عليه السلام يقول: بلغوا عني ولو آية، أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ أمر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام في هذا الحديث بأن يرحمه الله، أو بذاك الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتين، دعا له بالنظارة. ولذلك يقول شراح الحديث حينما يشرحون هذه الجملة خاصة نظر الله امرأ، قالوا: وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث والمبلغين له إلى أمته، فتجد على وجوههم النظرة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد من الأمة. ثم بعد هذه الجملة التي هي الدعاء للمبلغين حديثه بالرحمة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ثلاث، أي ثلاث خصال لا يهل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحسد من الغل والحقد. ويجوز النطق بهذا الفعل لا يهل أيضا، وحينئذ المعنى يختلف، بمعنى خانة، غل بمعنى خانة، غل بمعنى حسد وحقد. ثم يقول: لا يذل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي إن قلب امرئ مسلم لا يمكن أن يجد غلا أو حقدا وحسدا في قلبه على المسلمين إذا توفر في قلبه هذه الخصال الثلاث الآتية. قال: أولا إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله عز وجل أمر لا يحتاج إلى كثير بيان، وقد كنا تكلمنا في درس مضى أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط فيه أمران اثنان، إذا اختل فيه أحدهما لم يكن مقبول عند الله عز وجل. أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، إخلاص العمل لله، أن يكون القائم بهذا العمل قد أخلص فيه لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا في الدنيا أو ظهورا أو سمعة أو رياء أو نحو ذلك مما ينافي وجه الله تبارك وتعالى. فهذه الخصلة الأولى التي إذا توفرت وتحققت في قلب المسلم مع بقية الخصال الثلاث لا يجد في نفسه غلا وحقدا على إخوانه المسلمين. فالخصلة الأولى العمل لله عز وجل خالصا له، والثانية النصح لأئمة المسلمين أي للحاكمين فيهم بما شرع الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة يجب النصح لهم، وذلك من الدين، من تمام الدين، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم. والمسلم إذا أخلص للإمام المسلم الحاكم فيهم بشرع الإسلام فهذا بطبيعة الحال سوف يتحقق بالخطة الأولى والأخيرة المعطوفة على قول عليه السلام وأئمة المسلمين. قال: وعامتهم، أي كل المسلمين غير الأئمة. الدين ليس فقط أن تنصح بالله وتنصح فقط بكتابه وتنصح فقط برسوله وتنصح فقط لأئمة المسلمين، وإنما أيضا لعامة المسلمين. فهذه الخصلة إذا توفرت في قلب المسلم مع الخصلة الأولى وهي إخلاص العمل لله، الخصلة الثانية الإخلاص والنصح للمسلمين، وأخيرا تأتي الخصلة الثالثة والأخيرة واللزوم بجماعتهم، أي أن يلزم هذا المسلم بالإضافة إلى تلك الخصال أن تتحقق فيها الخصلة الثالثة وهي أن يلزم جماعة المسلمين. والواقع أن هذه الخصلة الثالثة في هذا الحديث نحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إليها وإلى فهمها، أحوج ما نكون إليها تحققا وتمسكا بها في قلوبنا، وثانيا أن نفهم معناها فهما صحيحا، لأن المسلمين اليوم على الأسف الشديد كما نذكر ذلك في مناسبات شتى إنهم متفرقون إلى فرق وأحزاب ومذاهب وطرق وإلى آخره. والإسلام كما تعلمون جميعا يأمر بالوحدة، يأمر بالوحدة، ليس وحدة فوضوية لا منهج لها ولا نظام لها من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هي وحدة قائمة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الاختلاف الذين رحمهم، فمن كان من أهل الرحمة من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مطلع هذا الحديث بالرحمة، من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسك به هداه الله، وكان مع هذه الجماعة، كان ملازما لهذه الجماعة. فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان مشربه أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها، لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال، كالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام، وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة. ذلك لأن الحق باتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بدليل بأدلة كثيرة. ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والرسول عليه السلام يقول في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأمر كما يقول الإمام مالك: ليس هناك إلا صواب وخطأ. أما صواب وخطأ يطلق عليه على كل منهما أنه صواب، فهذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات، ومع ذلك فلا نزال حتى يومنا هذا نسمع من يطلق الصواب على كل هذا الاختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم، ليس في الفروع فقط كما يزعم كثير منا، وإنما حتى في الأصول، حتى في العقيدة. وأكبر مثل على ذلك يجب أن يحفظه كل منكم ولو لم يكن معتنيا بنفسه في تحصيل علم، وإنما هو كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. فيكفي أحدكم ولو كان مستمعا للعلم أن يحفظ هذا المثال الواحد لكي يدفع تلك القالة التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم، يقولون بأن الخلاف رحمة وأن الخلاف في الفروع وليس في الأصول. فاسمعوا واحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الأصول، وهو أصل منصوص في القرآن الكريم. مع ذلك وقع الخلاف، وحينما وقع الخلاف قديما نحن لا ندخل في قلوب المختلفين، ذلك يرجع إلى رب العالمين. لكننا نقول هذا الصواب وهذا خطأ. ما هو هذا الخلاف في أصل من أصول الإسلام؟ هو الإيمان. الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ القرآن والسنة كلها صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هل يدخل في مسماه العمل الصالح أم لا؟ قولان في كل من المسألتين. منهم من قال الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الصواب كما أشرنا، ومنهم من قال الإيمان لا يقبل الزيادة. كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، هذا صريح. ولذلك ما أدخل الأعمال الصالحة في هذا الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، والقرآن والسنة كلاهما صافحان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح هو من الإيمان. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا الصدد، يقول في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان مركز واحدة بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب، وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث، مع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءا من أجزاء الإيمان. هذا أنا مختلف فيه منذ ألسنة زيادة. فهل نقول صواب من يقول الإيمان يزيد وينقص، وصواب من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أن نقول صواب أن من يقول الإيمان منه العمل الصالح، وصواب من يقول الإيمان ليس من العمل الصالح؟ هذا جمع غير متناقضين كما قلنا، ولا يمكن للمسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقول اليوم عقله وفكره. إذا كان الأمر كذلك، وهنا وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم، فما هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخصلة الثالثة بعد الخصلة الأولى والثانية؟ إذا توفرت هذه الخصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على إخوانه المسلمين. قال: ولزوم جماعتهم، وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو كان الناس يعلمون، فإن دعاءهم يحيط ما وراءهم. دعاء الجماعة التي يجب علينا نحن أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم، دعاؤهم يحيط من يأتي بعدهم ويشملهم، أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم بإحسان الخير. من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم؟ هذا هو بيت القصيد من وقوفي ها هنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيدوا عنها لتشملهم جماعة دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة، ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ، ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح، وهو من شذ شذ في النار. فهنا خطأ بني عليه خطأ. الخطأ الأول في تعريفه الجماعة أو في فهمه الجماعة التي يجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها. من هي الجماعة؟ يعني جمهور الجماعة، الجمهور. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ، ومن شذ شذ في النار. ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي فيها هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود
رضي الله عنه الجماعة من كان الحق معه ولو واحدا، هذا هو الجماعة. ومن الدليل على ذلك أولا واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول، واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول. وثانيا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام تؤكد ذلك الواقع. أنه أعلم مثلا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس يكون وحيدا، ونعلم يقينا أن دعوته هي دعوة الحق قطعا، لكن الناس كلهم على الأقل في أول دعوته كلهم على ضلال. ولذلك يجبني بهذه المناسبة لما جاء موسى وكان يبحث عن خبر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصلا، لما لقيه قال له موسى السلام عليكم، قال وعليكم السلام، أنى بأرضك السلام، ما في الناس يعرفون هذا الأدب الإسلامي، فعرفه بنفسه أنه موسى إلى آخر الخطة. النبي كل نبي أي نبي لما بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني، ثم آمن به الواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره. ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائما وأبدا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، فالمؤمنون دائما كلة، المؤمنين دائما أبدا كلة. نحن اليوم مثلا نفخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف، لأن عدد المسلمين اليوم 800 مليون مسلم، مع ذلك بدون محاصصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكثر من هؤلاء المسلمين، ولو أن قسطا كبيرا منهم يعتبر إسلامه إسلاما جغرافيا وليس إسلاما حقيقيا، مع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين. فهذا الذي عانيت بالواقع، أن واقع الدعاة دائما وأبدا إلى الحق يكونون قلة. وليس غريبا أن يأتي حديث في صحيح مسلم يخبرنا أن النبي الداعية حينما كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدا لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنه عرضت عليه الأمم فرأى سوادا قد سد الأفق، فسأل قال قيل له هذا قوم موسى، هذا موسى وقومه. ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادا أكبر وأعظم، فسأل عنه فقال هذه أمتك. ثم قال عليه السلام عرض علي النبي ومع الرهط والرهطان، يعني ممن آمن معه الرهط والرهطان 9 تنازلا، الرهط عدد 9 تنازل، وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ترى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة بطل أم حق؟ كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام، كانت دعوة حق، ولكن لم يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة كما آمن به الإنسان مطلقا. لذلك من الخطأ أن نتخذ الكثرة معيارا لمعرفة الحق، هذا هو الواقع. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يناسب وضعنا اليوم، أنه حدث عن غربة الإسلام في آخر الزمان. فحديث الغربة معروفة بكم، لكني أبشركم بتلك البشارة التي بشر بها الرسول عليه السلام أمته
لكي لا ييأسوا من روح الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، والطائفة في لغة العرب شخص طائف، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، رجلين اختتلوا مع بعض البعض يجب الإصلاح بينهما. فالطائفة لغة هو الواحد طائفا. فرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيا مهما اشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم الأعداء حوله. إذا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددا، لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدا. معنى أن أكثر الناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقا، حتى في عهد النبي عليه السلام أنه هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين. وكيف هذا؟ والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يعلمون، إلى آخر الآيات المعروفة، لأنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القلة. ذلك لأن القلة هم المتمسكون في الغالب بالحق، والكثرة يتمسكون بالباطل. إذا كان من خصال الثلاث هنا نجوم الجماعة، فمن هي الجماعة؟ عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردا أو رجلا واحدا. وبمعنى آخر كما جاء في بعض كتب الحديث المشهورة أن الجماعة، وهذا تأكيد لكلمة ابن مسعود وللأحاديث التي أشرنا إليها، هي جماعة العلم والفقه. إذا وقفنا عند هذه العبارة أخذنا عبرة بالغة في عصرنا الحاضر، لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه، هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلا لنفهمه مع الأسف الشديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه. ما هو العلم؟ طبعا ليس بحثنا علم الفلك والجغرافيا والديكانيك ونحو ذلك، وإنما هو العلم الشرعي. فما هو العلم والفقه؟ الذي من كان عالما فقيها فهو الجماعة. العلم كما يقول ابن القيم: قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نفسك بخلاف فصاحة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة. بنفس الحديث السابق لما ذكر الفرق الهالكة لا سوف تبين، استثنى منها واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. لما قيل له: من هي؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية أخرى: هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. من أجل هذا نحن ندندن في مثل هذه المناسبة ونذكر أنه لا تكفي، لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيدة أو موصوفة بصفة التمسك في الكتاب والسنة فقط، بل لابد من هذا الوصف الثالث وما كان عليه الصحابة. لأن كل المسلمين قديما وحديثا، وأحدث حادث سمعناه قريبا منذ أسبوعين أو ثلاث، قال أحد المتعصبين من مذهب الحنفي والماتريدي: إن مذهبنا على الكتاب والسنة. فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدعي هذه الدعوة على الكتاب والسنة. القادياني الذين يقولون بأنه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك يقولون عن الكتاب والسنة. لكننا إذا قلنا لهم هاتوا صحابيا واحدا قال بأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام لا يجدون مصيرا إطلاقا. كذلك إذا قلنا لهؤلاء المتجع على اختلاف مذاهبهم وطرقهم هاتوا رجلا من الصحابة كان يرقص في الذكر هاتوا واحد لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقا. ولكنهم يتمسكون بأقوال من أعجب العجب هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم. فإذا قيل لهم أنتم مجتهدون قالوا لا نحن نخالف الذين يدعون الاجتهاد في هذا الزمان. طيب من أين جئتم بهذه الأقوال؟ هو من عند أنفسهم. إذن هم ليسوا مجتهدين هم مقلدون ثم هم لا يقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم. هذا التقليد ليس علما باتفاق العلماء لأننا الآن في صدد تفسير الجماعة. قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البينة وكلمة أخرى تنفذ إلى تلك هي أهل العلم والفقه. من هم أهل العلم والفقه؟ هم أهل الاجتهاد. وأهل الفقه من هم؟ أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو شافعي أو غيره وفي قراءة الشروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بابن عباس حين قال اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انما هذا الفقه هو الفهم عن الله والرسول ومشايخ الزمان الا القليل يصرحون لانهم هم ليسوا من اهل الفقه في الكتاب والسنه وهم لا يستطيعون ان يفهموا الكتاب والسنه وانما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به وهذا مما ندينهم به. نقول انتم تشهدون على انفسكم لأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه. ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في العصر الحاضر بنكتة بديعة جدا فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة وإنما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازا. والله إنها لأصدق كلمة قيلت لمتعصب. لا يوجد يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا ذلك لأنهم ينقلون قال فلان وقال فلان. وأن العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة هم أهل العلم والفقه. من هم أهل الفقه والعلم؟ أهؤلاء الذين يعترفون لأنهم ليسوا من أهل العلم؟ لا. إذن أهل العلم هم العلم المجتهدون. من هنا نقيم الحجة على المقلدين فنقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر الرسول عليه السلام بأن دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة. الجماعة هم أهل الفقه والعلم وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط ولا هو الإمام مالك فقط ولا هو الإمام الشافعي فقط ولا الإمام أحمد فقط ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم والفقه. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف شيء من الاختلاف وهو حين لا نرضى هذا الاختلاف نعتقد أنه أمر طبيعي ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتأخرين، اختلافهم كان في سبيل معرفة الحق والتعصب له لا لغيره. أما اختلافهم اليوم أليس كذلك؟ اختلافهم اليوم ليظل كل منتسب منهم إلى شخص إلى إمام متمسكا بغير إمامه، هكذا سمعنا بعضهم يفخر ليقول إنه يتمسك بغير هذا الإمام. نحن نقول لا نتمسك بغير أحد أبدا مهما كان عظيما، وإنما نتمسك بالكتاب والسنة جاوب الجماعة، لأن التمسك بالجماعة عصمة لنا من أن ننحرف يمينا أو يسارا. إذن الجماعة بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول وأصحابه، الجماعة بتفسير ابن مسعود وهذا يدخل في مخ أي إنسان يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذن إذا قيل لنا خالفتم الجمهور نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن؟ ليسوا هؤلاء الجمهور. إذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة، لكن لا ننكر واقعا أن الأئمة اتفقوا في أكثر المسائل خاصة ما كان هنا في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد أنا والإيمان. هنا ذاك ماذا نعمل إذا كان هؤلاء الأئمة أنفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل أو جلالنا المخرج في نص صريح في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حار جماهير المسلمين اليوم في فهمها، ليقفوا عند هذا الكلام الصحيح وليحاولوا أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن أن تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب أن نلزم منهجها وخطتها. إذا عرفنا هذا المعنى من الناحية العلمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والأحزاب القائمة اليوم في أرض الإسلام وهي كثيرة. فأقول كل جماعة تنتسب إلى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة، المهم أن تتمسك بهذا المنهج أن تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره المقيم في شعره الرائع الجميل العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على الكتاب والسنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على وجه الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التطبيق وإنما دعوة مقترنة بالتطبيق والعمل فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة الناجية وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة وبالنضارة. من توفرت في هذه الخصال الثلاث إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين و واللجوء لجماعتهم. علل ذلك بأن فائدة توفر هذه الخصال الثلاث قوله فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث في الواقع هو الجملة الآتية المناسب للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشدد عليه ضيعته ولا يأتي منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن الرسول صلى الله وسلامه عليه يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان ميت وهم الدنيا كان عيشه على عكس ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في الواقع كما تشفع السنة بعضها بعضا، الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذن غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب. ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك وديدنك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليست غاية، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق وجاءتك الدنيا وهي راغمة. خاضع طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءتك الدنيا راغمة بمعنى صرت مليونير، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني النفس مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هي المادة. حول هذا يدندن الرسول عليه السلام في الطرف الحديث من الأخير حين قال من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. فالرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ماله ورزقه ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. الله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم بواجب السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يساعد له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه ويكفيه مؤنة أهله وعياله وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح وبه منه الدرس هذا، يقول عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين ف فسمعت الأنصار بخضوع أبي عبيدة فواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انفرض فتعرضوا له وقفوا في طريقه فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفطر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد، منها إشارة إلى ما جملت عليه النفوس من حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، فهذا خير الناس أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتعرضون للرسول عليه السلام، يلمحون إليه بأن الله عز وجل قد أرسل إليك هذا الخير الكثير فلعلك تخص ما بشيء منه. هذا فيه إشارة قوية إلى هذه الآية الكريمة، وإنه لحب الخير لشديد. فهل في هذا ما يؤخذ على هؤلاء الصحابة الكرام؟ الجواب لا. حب المال، حب الطعام، حب الشراب، حب النساء، حب كل شيء لذيذ في هذه الدنيا هو أمر غريب في الإنسان، لكن الإنسان المسلم هو الذي يقيد ويضبط هذا الحب بضوابط وقواعد الشرع. فهو بحب النساء لكن ما يتلصق على النساء ولا ينظر النساء المحرم عليه. هو بحب المال لكن ما يتعدى على مال الآخرين، وهكذا. هذا المال الذي جاء إلى الرسول عليه السلام هو مال اكتسبه هؤلاء الصحابة بفتحهم لتلك البلاد أو بفرضهم عليها إن أبوا أن يؤمنوا ويسلموا الجزية، فهم السبب في كسب هذا المال ولهم حق شرعي فيه. فإذا هم لا يسمعون في ما ليس لهم فيه حق فلا عيب في ذلك عليهم. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الذي لحظه منهم، وإنما قال أبشروا وأملوا الخير، وقال لهم عليه السلام إنه ما الفقر يخشى عليهم لأن الله عز وجل كان قد بشر نبيه عليه السلام لأن الدنيا ستفتح على الصحابة وسيملكون كنوز كسرى وقيصر. فقد كان هذا كما يعلم الجميع في التاريخ الإسلامي وخاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرهم من هذا المال الذي سيأتيهم ألا يتنافسوا فيه وألا يتقاتلوا في سبيل الحصول عليه حتى يصيبهم ما أصاب من قبلهم فهلكوا بسبب الدنيا. فقال عليه السلام أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم، ولعل الكثيرين منكم لا يزالون يذكرون قصة سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن وقاص يعوده في دور بيته فرآه يبكي، سأله يعني بكاء، قال له والله ليس خوفا من الموت وإنما أن الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدا فأخشى أن نكون قد أخلفنا معه في العهد. ما هو العهد؟ قال إن الرسول عليه السلام قال إنه ليكن زاد عهدكم في الدنيا كزاد الراكب. قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكاني في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى أجانة وعاء للغسل وعاء للطمر له ذلك، يعني 4-5 أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد الراكب ما بيحمل يوم الجن تناجس وأوعية، ياخذ شوية تمر وشوية مي وبيقطع الفياكل والقطار البعيد وكذا على هذا الخوف القليل. فسلمان يخشى على نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ 20 درهم أو تكاد. من هذا كان من أجل هذا التذكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نسأل الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن أسئلة السابقة. هنسأل هنا مثلا في حديث ما درجة حديث من نوح الجبل زاد عرضه في كثير من الأشياء. هذا الحديث أنا استمتع بالمسألة، قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير لأن الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوح الشريف قال عذب. فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعض البسملة هل يجوز خلافة اللحية لتقويتها شرعا؟ جزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم؟ الجواب هذه صفة مبالغة، والمقصود بأنه هو القائم على تدبير ملكه للسماوات والأرضين ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما فائدة. يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يسبقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول هو يقصد بعض النية التلفظ النية، الإيمان أمر قلبي والنية كذلك، والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك، فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي. فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب. الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب، والإيمان جازم بما جاء عن الله ورسوله، والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من أعمال الصالحة هي جزء من أعمال القلب لا شك. ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية، كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. إذا كان هذا المقدار الذي يريد السائل فهذا هو الجواب. لكن لعله يعني هذا التلفظ بالنية إذن يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي، لعل السائل يعني هذا. فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا،
ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة، ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل. ولكن التلفظ بالنية بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالج واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية، ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون؟ إذا هم مقلدون، هم مجتهدون، يجمعون بين التناقضات. هم مقلدون في ناحية ومجتهدون في ناحية، وأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقل بها إمام من العلم الأربعة الذين يجبون على الجماهير الإسلامية أن يقلدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة، فإذا هو ليس عملا صالحا أو يطرح ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. السؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء ثم استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى، فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ نرجو أن توضحوا لنا. هذه مسألة الواقع فيها دقة، وفي علم في حدود اطلاعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب أحياء الدين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة، لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقا في التصور. لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معالجة دقيقة جدا. من ذلك هذه الناحية، هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد بها شيء من حطام الدنيا، فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الوجه الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه. رجل يقول يصلي بالليل والناسيان ليقول جيرانه فلان بن صالح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه خير منه ذلك الذي نام طول الليل وما قام يصلي بالليل. ليش؟ لأن هذا الذي صلى يصلي من الصلاة وهو يستحق عذاب الله، لأنه قصد بعبادة الله غير الله فهو مأجور غير مأجور. أما ذاك النائم فلا مأجور ولا مأجور. هذا إذا دخل في العبادة ويقصد بها غير الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها. إنسان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان قاعد الإنسان في المرفق، فهو يوسوس له في أثناء صلاته، فخطر في باله الخاطرة هذه أن والله يا ريت حدا من الجيران يسمع صوتي في تلاوة القرآن أو يحس بصلاتي إذا كان يصلي سرا. هذا بلا شك ليس كالأول، ولكنه ينقص من عليه من ثواب صلاته مركبة درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا، إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له، فدرجو أن يكون له من وراء هذه العبادة أجر، وإلا فالعكس بالعكس تماما. هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال. في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن أن خلصنا من التدليس، وقال في بعض كان من المدلسين الآن، فنحن قسمنا الأسئلة قسمين، قسم في ظني وهي كما ترون لا وجود عنها في السابق، وقسم قدم الأستاذ أيضا ينجب عليها، وإذا ورقات بين يديه هنا ينجب عليها فورا، وهي الذي ينجب عليها آخر شيء. فإذا التدليس منتهينا منه.
هنا يقول السائل حديث برقم كذا المختصر صحيح مسلم: فما تحفظهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. ما معنى عبارة زيادة كبد النون؟ النون طبعا المقصود به الحوت، حوت البحر الكبير. وزيادة كبد النون، كبد أيضا معروف طرفه، هكذا يقول علماء الحديث، زيادة كبد النون يعني طرفه. ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف الكبير. ومعنى هذا الحديث طبعا، وإن كان السائل لم يسأل، أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسأل أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد، مش من الحوت، من كبد الحوت، وليس من الكبد بل من الزيادة، أي من طرف من أطراف هذا الكبد. فكم يكون ضخامة هذا الحوت؟ الله أكبر. إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول: وإنا لمنصرون، وجعل لأهل الجنة من الملك ما أحط إنسان في الجنة مرتبة، وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حمما سودا ويدخل الجنة يمشي إليها زحفة، هذا حين لا يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. كم يكون ساعة هذا الكون؟ وما تعزيزه رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يتفس أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم نعم، ما في فيه يدخلون الجنة حتى. يرجع توضيح فكرة أن البدعة تشريع، وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأن أسئلة كثيرة لا سؤال لها حول هذا، أي البدعة الحد النفسية. ونقول إننا قد أجرنا مرات في الدرس الماضي أو الذي قبله ما ذكر، كنا تكلمنا بصورة فيها شيء من التوسع، أن الابتداع في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، لأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين يحسن رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، كما هو المنهج أحسن هذا المنهج تختلفون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها يا أخي، وإذا يشو فيها يا أخي وين مثله، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال أئمة، وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحسنوا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت البدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمية لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمية لله عز وجل وأنها صفة له لا يجوز لأحد البشر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظوا أن التشريع وإن كان ليس البدعة حسنه أو تقليد، وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة، انظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينافي اعتقاد أن الحاكمين لله وحده، فقد اتبع غيره. والله عز وجل يقول في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نحن نذم التقليد، نذم التقليد ولا نحارب في ذلك احدا ابدا، ولكننا نعني التقليد الذي تبين لصاحبه انه مخالف لكتاب السنه، هذا التقليد لا يجوز. اما انسان درس الفقه الحنفي مثلا او الفقه الشافعي وذهنه خالي في اي مساله من مسائل المذهب انها تخالف الكتاب والسنه، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث أنه تمسك بها المسألة وهي خطأ، لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يفتح ذهنه ولبه وقلبه أن يعرف هذه المسائل، هل هي مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح الجماعة أم هو رأي الإمام الأئمة، فإذا كان رأي الإمام الثاني عنده حديث
فنتبعه. ما يعيش الواحد منهم 20 سنة ولا هو إنسان حنفي يرفع إليه الصلاة أمثلة بسيطة جدا. ليش أفي ذلك مرضي؟ طيب ما ترخصنا في 20 حديث؟ 20 حديث صحيح عن رسول في صحيح البخاري ممكن أن رسول كان يرفع إليه. ماذا سمعت؟ نعم سيدنا في مذهبنا قيام قدمنا المذهب على السنة، هذا الذي يشتكوا. أما لذهن فاضي وخالي ثم ما يعمل مخالف كتاب السنة، هذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية. نعترض عليهم من حيثية أخرى، إن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس الفقه بالأكثر، ثم لا تفعل وأنت تستطيع. طبعا المشايخ يستطيعون، المشايخ يستطيعون، العامة لا يستطيعون، فما بالهم ما يدرسون السنة أي فقه السنة. لقد سمعنا تسجيل بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر، وإذا بيقول لهم لا نستطيع أن نفهم الحديث. من يفهم هذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول الله برى هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث، بلاء لأشخاص قد يكونوا غرباء عن نفسهم أفراد أو أنظام أو نحو ذلك بالزعوم بفهم الحديث، بلاهم بهؤلاء فعلا. فإذا ما عجبهم هذا البلاء ما يفتهم يقول لأنفالهم يتكلموا في الحديث النبوي، خليه يحتلوا الجماهير، لكنهم يعترفون أنه ما يفتهم الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول على الرسول وهو صارف؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة الحق. أين هذه الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر، من الإمام أحمد، من عبد الله المبارك، كلهم متفقون ان هذه الطائفه هم اهل الحديث. فاذا كان مشايخنا بيقولوا نحن ما نبقى على الحديث، فهم يحكمون بالاعدام على هذه الطائفه، يحكمون قبل كل شيء على انفسهم ثم يحكمون على غيرهم. اما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك، اما حكمهم على نفسهم فمن طريقه ادينه. قل ليس من اهل الحديث معناه ليس من الطائفه المنصوره، اي ذات الحجه والقوه كما يشهد هذا الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تشريعه، وأنه يحكم بتحكيم بدعة بعقله وهواه. والأسئلة الأخرى جمعناها من سنة في الثاني سنة حسنة كما أيضا تكلمنا عليها. هنا سؤال، هل عمر الخطاب سن صلاة التراويح في الوقعة؟ وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر الحضرات، لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون وتمايل أعصابهم؟ إذا السؤال يحتوي شطرين، الأول أم عمر كان للناس صلاة التراويح في الوقعة؟ نحن لنا رسالة في هذا الموضوع فنجيب اختصار الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم، انتبهوا ما أقول، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ الإمام مسلم، يروي فيه بالسند الصحيح عن السائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قيام رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام العلم الأربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المطابق لحديث سيدة عائشة. ولا أريد أن أقول في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا أسمح لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما فيه من إضاعة الوقت علينا وعليكم. فأكتفي بهذا المسار بالجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاجهم بأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر تمايل الأوصال، هذه الرواية كان سنه معروفها من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ كتب الستة؟ هل يشير الفكر 60 و60؟ لا، لا ذكر لهذا الحديث او لهذا الاثر المعاصر الا في كتاب واحد. واذا سمعتم اسمه عرفتم قيمته من حيث الرواية. هذا الكتاب هو كتاب حلية الاولياء بأبي معاوية الاصفهاني الممتلئ بالاحاديث الضعيفة والمروعة. ولا يستطيع ان يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره الا العلماء المتمثلين في علم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث. بعد المساكي في مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاه الصالح. هذا الحديث يرويه ابو معين في الكتاب المذكور باسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته. هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقه؟ هذا مجهول. العلماء الحديث عنده من انواع الجرح هو الجهاله، كلام مجهول. والجهاله عندهم كثير، جهاله عينيه وجهاله حاليه. جهاله العينيه بس يعرفوا اسمه، وين عاش، طلب العلم، قرا الحديث، على من درس، هذا جنبي، شيخ ذلك لا يعرف عن هذا مجهول من العين. مجهول الحال خير حالا منه واحسن، وما يرد هذا الحديث ضعيفا. روايه تمايل هؤلاء السلف الذكر كتمام الأصحاب يرويه أبو نعيم بإسناد في رجل الزوج. فليتق الله هؤلاء، لكنهم على الأسف لا يستطيعون. ماذا يفعلون في هذه الرواية؟ لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحة عن الله فيها، لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهولة. وأن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا الأثر، لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر، لكنه سيسألك لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه صادق وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرقص كثير هو من عمل السلف الصالح، فضللت من ذلك جماهير من الناس. ورواية هو الثابت عن السلف الصالح فيسألوا عن ذلك، بينما لو سكت فنصف العلم لا كما هو معلوم عند الجميع. لذلك فالجواب الصواب هذا أثر لا يصح. الآن أيضا نكتفي بالإجابة عن هذه الأسئلة لأن الوقت أكثر، ونرجو من الإخوان أن لا يجيب علينا بأسئلتهم حتى نقرأ الإجابة عن هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ علي.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
رحم الله من سمع مقالتي. وفي الحديث الآخر نظر الله امرأة سمع مقالتي. وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يؤمنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام تنفيذا منه لحديث آخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية ليس المقصود في لفظة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرف الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن، وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما هو عن ذلك أي الجملة. فالرسول عليه السلام يقول بلغوا عني ولو آية أي ولو جملة، سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبليغ أمر واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام بهذا الحديث لأن يرحمه الله، أو بذاك الحديث نظر الله امرأ سمع مصالتين دعا له بالنظارة. ولذلك يقول شراح الحديث حينما يشرحون هذه الجملة خاصة نظر الله امرأ قالوا وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث والمبلغين له إلى أمته، فتجد على وجوههم النظرة التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد من الأمة. ثم بعد هذه الجملة التي هي الدعاء للمبلغين حديثه بالرحمة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ثلاث، أي ثلاث خصال لا يظل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحسد من الغل والحقد، ويجوز أن نطق بهذا الفعل لا يهل أيضا، وحينئذ المعنى يختلف بمعنى خانة، غل بمعنى خانة، غل بمعنى حسد وحقد. ثم يقول لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي إن قلب امرئ مسلم لا يمكن أن يجد غلا أو حقدا وحسدا في قلبه على المسلمين إذا توفر في قلبه هذه الخصال الثلاث الآتية. قال أولا إخلاص العمل لله عز وجل. إخلاص العمل لله عز وجل أمر لا يحتاج إلى كثير بيان، وقد كنا تكلمنا في درس مضى أن العمل المقبول عند الله عز وجل يشترط فيه أمران اثنان، إذا اختل فيه أحدهما لم يكن مقبول عند الله عز وجل. أحدهما أن يكون خالصا لوجه الله، إخلاص العمل لله، أن يكون القائم بهذا العمل قد أخلص فيه لله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك أجرا في الدنيا أو ظهورا أو سمعة أو رياء أو نحو ذلك مما ينافي وجه الله تبارك وتعالى. فهذه الخصلة الأولى التي إذا توفرت وتحققت في قلب المسلم مع بقية الخصال الثلاث
لا يجد في نفسه ظلا وحقدا على إخوانه المسلمين. فالحصة الأولى العمل لله عز وجل خالصا له، والثانية النصح لأئمة المسلمين أي للحاكمين فيهم بما شرع الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة يجب النصح لهم، وذلك من الدين، من تمام الدين، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعلمة المسلمين وعامتهم. والمسلم إذا أخلص للإمام المسلم الحاكم فيهم بشرع الإسلام فهذا بطبيعة الحال سوف يتحقق من الخطة الأولى والأخيرة المعطوفة على قول عليه السلام وأئمة المسلمين قال وعامتهم، أي كل المسلمين غير الأئمة. الدين ليس فقط أن تنصح بالله وتنصح فقط بكتابه وتنصح فقط برسوله وتنصح فقط لأئمة المسلمين، وإنما أيضا لعامة المسلمين. فهذه الخصلة إذا توفرت في قلب المسلم مع الخصلة الأولى وهي إخلاص العمل لله، الخصلة الثانية الإخلاص والنصح للمسلمين، وأخيرا تأتي الخصلة الثالثة والأخيرة واللزوم لجماعتهم، أي أن يلزم هذا المسلم بالإضافة إلى تلك الخصال أن تتحقق فيها الخصلة الثالثة وهي أن يلزم جماعة المسلمين. والواقع أن هذه الخصلة الثالثة في هذا الحديث نحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إليها وإلى فهمها، أحوج ما نكون إليها تحققا وتمسكا بها في قلوبنا، وثانيا أن نفهم معناها فهما صحيحا، لأن المسلمين اليوم على الأسف الشديد كما نذكر ذلك في مناسبات شتى إنهم متفرقون إلى فرق وأحزاب ومذاهب وطرق وإلى آخره، والإسلام كما تعلمون جميعا يأمر بالوحدة، يأمر بالوحدة ليس وحدة فوضوية لا منهج لها ولا نظام لها من عند الله تبارك وتعالى، وإنما هي وحدة قائمة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الاختلاف الذين رحمهم، فمن كان من أهل الرحمة من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مطلع هذا الحديث بالرحمة، من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسك به هداه الله وكان مع هذه الجماعة، كان ملازما لهذه الجماعة. فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان مشربه أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها، لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال، كالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام، وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة. ذلك لأن الحق باتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، بدليل بأدلة كثيرة. ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والرسول عليه السلام يقول في صحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإذا الأمر كما يقول إمام مالك: ليس هناك إلا صواب وخطأ. أما صواب وخطأ يطلق عليه على كل منهما أنه صواب، فهذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات. ومع ذلك فلا نزال حتى يومنا هذا نسمع من يطلق الصواب على كل هذا الاختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم، ليس في الفروع فقط كما يزعم كثير منا، وإنما حتى في الأصول، حتى في العقيدة. وأكبر مثل على ذلك يجب أن يحفظه كل منكم، ولو لم يكن معتنيا بنفسه في تحصيل علم، وإنما هو كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. فيكفي أحدكم ولو كان مستمعا للعلم أن يحفظ هذا المثال الواحد، لكي يدفع تلك القالة التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم، يقولون بأن الخلاف رحمة، وأن الخلاف في الفروع وليس في الأصول. فاسمعوا واحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الأصول، وهو أصل منصوص في القرآن الكريم. مع ذلك وقع الخلاف، وحينما وقع الخلاف قديما نحن لا ندخل في قلوب المختلفين، ذلك يرجع إلى رب العالمين. لكننا نقول هذا الصواب وهذا خطأ. ما هو هذا الخلاف في أصل من أصول الإسلام؟ هو الإيمان. الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟ القرآن والسنة كلها صريحة بأن الإيمان يزيد وينقص. والإيمان هل يدخل في مسمى العمل الصالح أم لا؟ قولان في كل من المسألتين. منهم من قال الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو الصواب كما أشرنا، ومنهم من قال الإيمان لا يقبل الزيادة. كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر، هذا صريح. ولذلك ما أدخل الأعمال الصالحة في هذا الإيمان، فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء، والقرآن والسنة إلهما صافحان، لأن الإيمان يزيد وينقص، وأن العمل الصالح هو من الإيمان. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا الصدد، يقول في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان مركب واحدة بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب، وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث. مع ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءا من أجزاء الإيمان. هذا أنا مختلف فيه منذ ألسنة زيادة. فهل نقول صواب من يقول الإيمان يزيد وينقص، وصواب من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أم نقول صواب أن من يقول الإيمان منه العمل الصالح، وصواب من يقول الإيمان ليس من العمل الصالح؟ هذا جمع غير متناقضين كما قلنا، ولا يمكن للمسلم أن يقول مثل هذا القول إطلاقا إذا ما أراد أن يحترم كما يقول اليوم
عقلا وفكرا.
إذا كان الأمر كذلك وهنا وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم، فما هي الجماعة التي ذكرهم الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعلها الخصلة الثالثة بعد الخصلة الأولى والثانية؟ إذا توفرت هذه الخصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنا لا يحقد على إخوانه المسلمين. قال ولزوم جماعتهم، وعلل ذلك بعلة عظيمة جدا لو كان الناس يعلمون، فإن دعاءهم يحيط ما وراءهم. دعاء الجماعة التي يجب علينا نحن أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم، دعاؤهم يحيط من يأتي بعدهم ويشملهم، أي دعاءهم للمسلمين ومن تبعهم بإحسان الخير. من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم؟ هذا هو بيت القصيد من وقوفي ها هنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيدوا عنها لتشملهم جماعة دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة، ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ، ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح، وهو من شذ شذ الناس. فهنا خطأ بني عليه خطأ. الخطأ الأول في تعريفه الجماعة أو في فهمه الجماعة التي يجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها. من هي الجماعة؟ يعني جهور الجماعة الجهور، هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ، ومن شذ شذ في النار. ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي فيها هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان الحق معه ولا واحدا، هذا هو الجماعة. ومن الدليل على ذلك أولا واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول، واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول. وثانيا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام تؤكد ذلك الواقع. ونحن نعلم مثلا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس يكون وحيدا، ونعلم يقينا أن دعوته هي دعوة الحق قطعا، لكن الناس كلهم على الأقل في أول دعوته كلهم على ضلال. ولذلك يجبني بالمناسبة لما جاء موسى وكان يبحث عن الخضر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصلا، لما لقيه قال له موسى السلام عليكم، قال وعليكم السلام، أنى بأرضك السلام؟ ما في الناس يعرفون هذا الأدب الإسلامي، فعرفه بنفسه أنه موسى إلى آخر الخطة. النبي كل نبي أي نبي لما بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني، ثم آمن به الواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره. ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائما وأبدا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. فالمؤمنون دائما كلة، المؤمنين دائما أبدا كلة. نحن اليوم مثلا نفخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف، لأن عدد المسلمين اليوم 800 مليون مسلم. مع ذلك بدون محاصصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكثر من هؤلاء المسلمين، ولو أن قسما كبيرا منهم يعتبر إسلامه إسلاما جغرافيا وليس إسلاما حقيقيا. مع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين. فهذا الذي عانيت بالواقع، أن واقع الدعاة دائما وأبدا إلى الحق يكونون قلة. وليس غريبا أن يأتي حديث لصحيح مسلم ليخبرنا أن النبي الداعية حينما كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدا لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنه عرضت علي الأمم فرأى سوادا قد سد الأفق فسأل، قال قيل له هذا قوم موسى، هذا موسى وقومه. ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادا أكبر وأعظم فسأل عنه فقال هذه أمتك. ثم قال عليه السلام عرض علي النبي ومع الرهط والرهطان، يعني ممن آمن معه، الرهط والرهطان 9 تنازلا، الرهط عدد 9 تنازل. وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ترى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة بطل أم حق؟ كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام، كانت دعوة حق، ولكن لم يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة كما آمن به الإنسان مطلقا. لذلك من الخطأ أن نتخذ الكثرة معيارا لمعرفة الحق، هذا هو الواقع. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يناسب وضعنا اليوم، أنه حدث عن غربة الإسلام في آخر الزمان. فحديث الغربة معروفة بكم، لكني أبشركم بتلك البشارة التي بشر بها الرسول عليه السلام أمته لكي لا ييأسوا من روح الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، والطائفة في لغة العرب شخص طائف، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، رجلين اختتلوا مع بعض البعض يجب الإصلاح بينهما. فالطائفة لغة هو الواحد طائفا. فرسول صلى الله عليه وسلم يبشرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيا مهما اشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم الأعداء حوله. إذا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددا، لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدا. معنى أن أكثر الناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقا، حتى في عهد النبي عليه السلام أنه هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين، كيف هذا؟ والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يعلمون، إلى آخر الآيات المعروفة، لأنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القلة، ذلك لأنه قلة هم المتمسكون في الغالب بالحق والكثرة يتمسكون بالباطل. إذا كان من خصال الثلاث هنا نجوم الجماعة، فمن هي الجماعة؟ عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردا أو رجلا واحدا. وبمعنى آخر كما جاء في بعض كتب الحديث المشهورة أن الجماعة، وهذا تأكيد لكلمة ابن مسعود وللأحاديث التي أشرنا إليها، هي جماعة العلم والفقه. إذا وقفنا عند هذه العبارة أخذنا عبرة بالغة في عصرنا الحاضر، لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه، هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلا لنفهمه مع الأسف الشديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه. ما هو العلم؟ طبعا ليس بحثنا علم الفلك والجغرافيا والميكانيك ونحو ذلك، وإنما هو العلم الشرعي. فما هو العلم والفقه؟ الذي من كان عالما فقيها فهو الجماعة. العلم كما يقول ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نفسك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة. بنفس الحديث السابق لما ذكر الفرق الهالكة سوف تبين استثنى منها واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، لما قيل له من هي قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. من أجل هذا نحن ندندن في مثل هذه المناسبة ونذكر أنه لا تكفي، لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيدة أو موصوفة بصفة تمسك في الكتاب والسنة فقط، بل لابد من هذا الوصف الثالث وما كان عليه الصحابة، لأن كل المسلمين قديما وحديثا وأحدث حادث سمعناه قريبا منذ أسبوعين أو ثلاث، قال أحد المتعصبين من مذهب الحنفي والماتريدي إن مذهبنا على الكتاب والسنة، فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدعي هذه الدعوة على الكتاب والسنة. القادياني الذين يقولون بأنه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك يقولون على الكتاب والسنة، لكننا إذا قلنا لهم هاتوا صحابيا واحدا قال لأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام لا يجدون مصير إطلاقا. كذلك إذا قلنا لهؤلاء المتجع على اختلاف مذاهبهم وطرقهم هاتوا رجلا من الصحابة كان يرقص في الذكر، هات واحد، لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقا، ولكنهم يتمسكون بأقوال من عجب العجب. هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم، فإذا قيل لهم أنتم مجتهدون قالوا لا نحن نخالف الذين يدعون الاجتهاد في هذا الزمان. طيب من أين جئتم بهذه الأقوال؟ هو من عند أنفسهم. إذن هم ليسوا مجتهدين، هم مقلدون، ثم هم لا يقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم. هذا التقليد ليس علما باتفاق العلماء، لأننا الآن في صدد تفسير الجماعة. قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البينة وكلمة أخرى تنفذ إلى تلك هي أهل العلم والفقه. من هم أهل العلم والفقه؟ هم أهل الاجتهاد. وأهل الفقه من هم؟ أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله، ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو شافعي أو غيره، وفي قراءة الشروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بابن عباس حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انما هذا الفقه هو الفهم عن الله والرسول، ومشايخ الزمان الا القليل يصرحون لانهم هم ليسوا من اهل الفقه في الكتاب والسنه، وهم لا يستطيعون ان يفهموا الكتاب والسنه، وانما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به وهذا مما ندينهم به. نقول انتم تشهدون على انفسكم لأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه. ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في العصر الحاضر بنكتة بديعة جدا، فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة، وإنما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازا. والله إنها لأصدق كلمة قيلت لمتعصب. لا يوجد، يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين، وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا، ذلك لأنهم ينقلون قال فلان وقال فلان. وأن العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة هم أهل العلم والفقه. من هم أهل الفقه والعلم؟ أهؤلاء الذين يعترفون بأنهم ليسوا من أهل العلم؟ لا. إذا أهل العلم هم العلم المجتهدون. من هنا نقيم الحجة على المقلدين فنقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة. الجماعة هم أهل الفقه والعلم، وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط، ولا هو الإمام مالك فقط، ولا هو الإمام الشافعي فقط، ولا الإمام أحمد فقط، ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم والفقه. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف شيء من الاختلاف، وهو حين لا نرضى هذا الاختلاف نعتقد أنه أمر طبيعي، ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتأخرين. اختلافهم كان في سبيل معرفة الحق والتعصب له لا لغيره. أما اختلافهم اليوم أليس كذلك؟ اختلافهم اليوم ليظل كل منتسب منهم إلى شخص إلى إمام متمسكا بغير إمامه، هكذا سمعنا بعضهم يفخر ليقول إنه يتمسك بغير هذا الإمام. نحن نقول لا نتمسك بغير أحد أبدا مهما كان عظيما، وإنما نتمسك بالكتاب والسنة جاوب الجماعة، لأن التمسك بالجماعة عصمة لنا من أن ننحرف يمينا أو يسارا. إذن الجماعة بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول وأصحابه. الجماعة بتفسير ابن مسعود، وهذا يدخل في مخ أي إنسان، يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذن إذا قيل لنا خلقتم الجمهور، نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن؟ ليسوا هؤلاء. الجمهور
إذا فسرنا لفظة جماعة الجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة. لكن لا ننكر واقعا أن الأئمة اتفقوا في أكثر المسائل خاصة ما كان هنا في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد أنا والإيمان. هنا ذاك ماذا نعمل إذا كان هؤلاء الأئمة أنفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل أو جدلنا المخرج في نص صريح في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حار جماهير المسلمين اليوم في فهمها، يقفوا عند هذا الكلام الصحيح وبيحاولوا أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن أن تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب أن نلزم منهجها وخطتها. إذا عرفنا هذا المعنى من ناحية علمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والأحزاب القائمة اليوم في أرض الإسلام وهي كبيرة. فأقول كل جماعة تنتسب إلى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة، المهم أن تتمسك بهذا المنهج أن تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم في شعر الراعي الجميل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على الكتاب والسنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة، هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على وجه الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التطبيق، وإنما دعوة مقترنة بالتطبيق والعمل، فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة الناجية وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة وبالنضارة. من توفرت في هذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم. علل ذلك بأن فائدة توفر هذه الخصال الثلاث قوله: فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث الواقع هو الجملة الآتية المناسب للباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يأتي منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا أمر عظيم جدا أكثر الناس غافلون عنه. إن الرسول صلى الله عليه يبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كان ميته وهم الدنيا كانت عايشه على العكس من ذلك في فقر وفي غم وهم. ذلك لأن الغنى في الواقع كما تشفع السنة بعضها بعضا الفقر والغنى ليس أمرا ماديا، فيقال كل من كان حاويا المال فهو غني، وكل من كان لا مال عنده فهو فقير. السنة تشهد والواقع يؤكد أن الأمر ليس كذلك. السنة تقول ليس الغنى غنى العرب، ليس الغنى غنى العرب يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس. إذن غنى النفس هو الغنى الحقيقي. والواقع يشهد لأننا نرى كثيرا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير، ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب، ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة وإنما هو غنى غنى النفس. الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظر المسلم إلى هذه الحقيقة، أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك ودينك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليست غارة، وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضات الله تبارك وتعالى. فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسر لك أسباب الرزق وجاءتك الدنيا وهي راغمة خاضعة. طبعا لا يعني الرسول عليه السلام جاءتك الدنيا راغمة بمعنى صرت مليونير، لا، إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كتب لك وأنت غني النفس مطمئن القلب. هذا هو المقصود بالغنى، وليس المقصود بالغنى هي المادة. حول هذا يدندن الرسول عليه السلام في الطرف الحديث من الأخير حين قال من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه، دائما يهتم. فالرسول عليه السلام يخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ماله ورزقه، ولا يأتي منها إلا ما كتب له، والعكس بالعكس، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد. فالله عز وجل من كان لا يهتم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم بواجب السعي وراء الرزق، فالله عز وجل يساعد له هذا الرزق ويجعل الغنى في قلبه ويكفيه مؤنة أهله وعياله وتأتيه الدنيا وهي راغمة. الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح وبه منه الدرس هذا، يقول عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بخدوم أبي عبيدة فواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، وقفوا في طريقه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ قالوا أجل يا رسول الله. فقال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث فوائد، منها إشارة إلى ما جملت عليه النفوس من حب المال، وإنه لحب الخير لشديد، فهذا خير الناس أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، يتعرضون للرسول عليه السلام، يلمحون إليه، لأن الله عز وجل قد أرسل إليك هذا الخير الكثير
فلعلك تخصنا بشيء منه. هذا فيه إشارة قوية إلى هذه الآية الكريمة، وإنه لحب الخير لشديد. فهل في هذا ما يؤخذ على هؤلاء الصحابة الكرام؟ الجواب لا. حب المال، حب الطعام، حب الشراب، حب النساء، حب كل شيء لذيذ في هذه الدنيا هو أمر غريب في الإنسان، لكن الإنسان المسلم هو الذي يقيد ويضبط هذا الحب بضوابط وقواعد الشرع. فهو بحب النساء لكن ما يتلصق على النساء ولا ينظر النساء المحرم عليه محرم عليه. فهو بحب المال لكن ما يتعدى على مال الآخرين، وهكذا. هذا المال الذي جاء إلى الرسول عليه السلام هو مال اكتسبه هؤلاء الصحابة بفتحهم لتلك البلاد أو بفرضهم عليها إلى أبوا أن يؤمنوا ويسلموا الجزية، فهم السبب في كسب هذا المال ولهم حق شرعي فيه. فإذا هم لا يسمعون في ما ليس لهم فيه حق، فلا عيب في ذلك عليهم. ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الذي لاحظه منهم، وإنما قال أبشروا وأمنوا الخير، وقال لهم عليه السلام إنه من فقر يخشى عليهم، لأن الله عز وجل كان قد بشر نبيه عليه السلام بأن الدنيا ستفتح على الصحابة وسيملكون كنوز كسرى وقيصر. فقد كان هذا كما يعلم الجميع في التاريخ الإسلامي، وخاصة في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذرهم من هذا المال الذي سيأتيهم أن لا يتناسسوا فيه وأن لا يتقاتلوا في سبيل الحصول عليه حتى يصيبهم ما أصاب من قبلهم فهلكوا بسبب الدنيا. فقال عليه السلام أبشروا وأمنوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلككم. لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفر لهم، ولعل الكثيرين منكم لا يزالون يذكرون قصة سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن وقاص يعود في مرض موته، فرآه يبكي سأله عن بكاء، قال له والله ليس خوفا من الموت، وإنما أن الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدا فأخشى أن نكون قد أخلصنا معه في العهد. ما هو العهد؟ قال إن الرسول عليه السلام قال لنا ليكن زاد عهدكم في الدنيا كزاد الراكب. قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص بين في مكاني في بيته. يقول الراوي فلم يكن هناك سوى فجانة وعاء للغسل وعاء للطبخ ونحو ذلك، يعني 4-5 أوعية. فهو يخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد الراكب ما دخل اليوم أجل تناجس وأوعية، ياخذ شوية كم شوية تمر وشوية مي وبيقطع الفياكه والقطار البعيد وكذا على هذا الخوف القليل. فسلمان يخشى على نفسه أن يكون نقض العهد مع نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ 20 درهم أو تكاد. من هذا كان من أجل هذا التذكير من الرسول عليه السلام، كان يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نسأل الله عز وجل أن لا يجعل الحب الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ
بإجابة عن أسئلة السابقة. أظن هذه ما مجاب عليها جبار. طيب هاته وشوف هنسأل هنا مثلا في حديث ما درجة حديث من نوح الجبل جاب عرضه في كثير من الأشياء. هذا الحديث أنا سمعت هذه المسألة قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير لأن الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبا. فهذا الحديث يقول ما درجة حديث من نوح الجبل جاب عرضه. فهذا الحديث صحيح رواه البخاري مسلم. هنا سؤال يقول بعض البسملة هل يجوز خلافة اللحية لتقويتها شرعا وجزاكم الله خيرا. يقول ربنا عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته. هنا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الحي القيوم. الجواب هذه صفة مبالغة والمقصود بأنه هو القائم على تدبير ملكه للسماوات والأرضين ونحو ذلك. سؤال فيه جدة وفيه ربما فائدة. يقول الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يسبقه العمل والنية كذلك. فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. نقول هو يكتب بعض النية التلفظ بالنية الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك. فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية؟ وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس؟ وجزاكم الله خيرا. هل نعتبر أن الإيمان نية؟ نقول الإيمان هو عمل قلبي والنية جزء من هذا العمل القلبي. فإذا كان السائل يعني هذا المقدار فقط فهذا جواب. الإيمان هو عمل قلبي في حركة القلب والإيمان الجازم بما جاء عن الله ورسوله. والنية التي تتضمن الإقدام على عمل من أعمال الصالحة جزء من أعمال القلب لا شك. ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرون بهذه النية كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرون بالإيمان القلبي. إذا كان هذا المقدار الذي يريد السائل فهذا هو الجواب. لكن لعله يعني هل التلفظ بالنية إذن يجري مع النية القلبية مجرى الأعمال الصالحة مع الإيمان القلبي. لعل السائل يعني هذا. فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملا صالحا ولو كان عملا صالحا لدخل في الأعمال الصالحة ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل. ولكن التلفظ بالنية بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المشاهدين. انظروا الآن كيف نأتي إلى معالجة واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية ولا أحد من الأئمة قال ذلك. من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون؟ إذا هم مقلدون هم مجتهدون يجمعون بين التناقضات. هم مقلدون في نحو ومجتهدون في نحو وأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقل بها إيمان من العلم الأربعة الذين يجبون على الجماهير الإسلامية أن يقلدوا واحدا منهم. هذا التلفظ بالنية بدعة فإذا هو ليس عملا صالحا أو يطرح ولا يدخل في السؤال السابق إطلاقا. سؤال هنا إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أو الرياء ثم استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى فهل يقبل هذا العمل الصالح أم لا؟ نرجو أن توضحوا لنا. هذه مسألة الواقع فيها دقة وفي علم في حدود اطلاعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتاب أحياء الدين على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقا في التصور لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معالج دقيقة جدا من ذلك هذه الناحية هناك فرق كبير جدا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله وإنما يقصد بها شيء من خطام الدنيا فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الوجه الذي لم يأتي بهذه العبادة خير منه فرجل يكون يصلي بالليل والنهار ويقول جيرانه فلان بن صالح ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه خير منه ذاك الذي نام طول الليل وما قام يصلي في الليل ليش؟ لأن هذا الذي صلى يصلي من الصلاة وهو يستحق عذاب الله لأنه قصد لعبادة الله غير الله فهو مأجور غير مأجور أما ذاك النائم فلا مأجور ولا مأجور هذا إذا دخل في العبادة ويقصد بها غير الله سبحانه وتعالى لكن هذا يختلف عن الصورة التي جاء السؤال عنها إنسان قام يصلي في الليل فعلا إنما يعني وجه الله سبحانه وتعالى لكن الشيطان قاعد الإنسان في المرفق فهو يوصف له في أثناء صلاته فخطر في باله الخاطرة هذه أن والله يريد هذا من الجيران يسمع صوتي في تلاوة القرآن أو يحس صلاتي إذا كان يصلي سرا هذا بلا شك ليس كالأول ولكنه ينقص من عليه من ثواب صلاته مركب درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدا إطلاقا إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له فدرجة أن يكون له من وراء هذه العبادة أجر وإلا فالعكس بالعكس تماما هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال في ناس من علماء الحديث محدثون ونقوم بالتدليس وكنا نظن أنه خلصنا من التدليس وهي في بعض كان مدلسين الآن فنحن قسمنا الأسئلة اثنين قسم في ظني وهي كما ترون لا وجود عنها في السابق وقسم قدم الأستاذ أيضا ننجب عليها وإعطاك نفسها بين يديه هنا ينجب عليها فورا وهي البين اللي يضع عليها آخر شيء فإذا التدليس منتهينا منه هنا يقول السائل حديث برقم كذا المختصر صحيح مسلم فما تخططهم فينا يكرون جنة قال زيادة كبد النون ما معنى عبارة زيادة كبد النون النون طبعا المقصود به الحوت حوت البحر الكبير وزيادة كبد النون كبد أيضا معروف طرفه هكذا يقول علماء الحديث زيادة كبد النون يعني طرفه ويقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوض هو طرف الكبد ومعنى هذا الحديث طبعا وإن كان السائل لم يسأل أن هناك حوتا عظيما جدا ربنا عز وجل يسأل أهل الجنة بأن يطعمهم من الكبد مش من الحوت من كبد الحوت وليس من الكبد بل من الزيادة أي من طرف الأطراف هذا الكبد فكم يكون ضخامة هذا الحوت الله أكبر إن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض ويقول وإنا لموسعون وجعل لأهل الجنة من الموت ما أحد إنسان في الجنة مرتبة وهو الذي يخرج من النار بعد أن صار حمى منسودا ويدخل الجنة يمشي إليها بحثة، هذا حين لا يدخل الجنة لو فيها مثل الدنيا وعشرة أبعادها. كم يكون ساعة هذا الكون وما تعزيزه رب العالمين؟ فلا تستغربوا أن الله عز وجل يدخل أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت. نعم نعم، ما في فيه شروط جنة هكذا. يرجع توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده في التشريع والحكم، وأن وأسئلة كثيرة لا تعرض حول هذا، أي البدعة الحق النفسية. ونقول إننا قد أجرنا مرات الدرس الماضي أو الذي قبله ما يذكر، كنا تكلمنا بصورة فيها شيء من التوسع أن الانتباع في الدين ينافي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، وأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين يحسن رأيه فقط، لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة كما هو المنهج، أحسن هذا المنهج تصطلحون في دينكم. المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة، يقول لك شو فيها يا أخي، وإذا يشو فيها يا أخي وين مثل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الأئمة، وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يحسنوا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة. فلما كانت بدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مستندة إلى الكتاب والسنة، فهي تنافي أن الحاكمين لله عز وجل، والذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمين لله عز وجل وأنها صفة له لا يجوز أحد البشر أن يشاركه فيها، يجب أن يلاحظوا أن التشريع وإن كان بيت البدع حسن أو تقليد وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة، انظروا ماذا نقول، هو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابا وسنة أو سنة، هذا ينافي اعتقاد أن الحاكمين لله وحده، فقد اتبع غيره، والله عز وجل يقول في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله. فنحن نظن التقليد نظن التقليد ولا نحارب ذلك أحدا أبدا، ولكننا نعني التقليد الذي تبين لصاحبه أنه مخالف كتاب السنة. هذا التقليد لا يجوز. أما إنسان درس الفقه الحنفي مثلا أو الفقه الشافعي وذهنه خالي في أي مسألة من مسائل المذهب أنها تخالف الكتاب والسنة، فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث أن تمسك بهذه المسألة وهي خطأ، لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يفتح ذهنه ولبه وقلبه أن يعرف هذه المسائل، هل هي مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح الجماعة أم هو رأي الإمام الأئمة، فإذا كان رأي عند إمام تاريخي عنده حديث فنتبعه، ما يعيش الواحد منهم 20 30 سنة وهو لا يهود إنسان حنفي يرفع إليه في الصلاة، أمثلة بسيطة جدا، ليش يا أخي ليش مدرس؟ طيب ما تركت معك في 20 حديث صحيح عن الرسول في صحيح البخاري، ممكن أن الرسول كان يرفع إليه، ليه ما سمعت؟ نعم في جزء من مذهبه، فهم؟ قدمنا المذهب على السنة، هذا الذي يفتكره. أما لذهن فاضي وخالي أن ما يعمل مخالف كتاب السنة هذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية، نعترض عليهم من حيثية أخرى، أن إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة تدرس السنة كما تدرس الفقه بالأكثر والسنة لا تفعل وأنت تستطيع، طبعا المشايخ يستطيعون، المشايخ يستطيعون، العامة لا يستطيعون، فما بال الله يدرسون الفقه السنة أي فقه السنة. لقد سمعنا تسجيل بعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر الحاضر وإذا بيقول لهم لا نستطيع أن نفهم الحديث، من يفهم إذا الحديث؟ لذلك الله عز وجل أنا أقول أن ضر هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث بدأوا بأشخاص قد يكونوا غرباء عن لغتهم أفراد أو أنظام أو نحو ذلك بالزعوم بفهم الحديث. بلاهم بهؤلاء فعلا، فإذا ما عجبوا هذا البلاء ما يستهل يقول بأنفارهم يتكلموا في الحديث النبوي، خليه يحتملوا الجماهير، لكنهم لا يعترفون أنه ما يستهل الحديث. إذا أين الطائفة التي يقول عن الرسول هو طالب؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق. أين كانت الطائفة؟ والعلماء من ابن حجر، من الإمام أحمد، من عبد الله الوارث، كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم على الحديث. فإذا كان شيخنا يقولوا نحن ما نبقى على الحديث، فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم، ثم يحكمون على غيرهم. أما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك، أما حكمهم على نفسهم فمن طريقة أدينة. ثم ليس من أهل الحديث معناه ليس من الطائفة الكورة، أي ذات الحجة والكورة كما يشهد الله الواقع. إذن البدعة تنافي توحيد الله في تشريعه، وأنه يحكم بتحكيم البدعة بعقله وهواه. والأسئلة الأخرى معناها من سمى في الإسلام السنة الحسنة كما أيضا تكلمنا عليها نهارا. هنا سؤال، هل عمر الخطاب سمى صلاة التراويح في الركعة؟ وهل صحيح أن دعاء أصحاب الذكر في الحضرات، لأن الصحابة كانوا حين الذكر يتمايلون وتمايل أغصان؟ إذا السؤال يحتوي شطرين. الأول، أم عمر سمى الناس صلاة التراويح في الركعة؟ نحن لنا رسالة في هذا الموضوع، فنجيب اختصار الذي ثبت في أصح كتاب من كتب العلم، انتبهوا ما أقول، مش أصح كتاب بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري ومسلم، لكن أصح كتاب من كتب العلم نسبة إليه هو موطأ الإمام مسلم، يروي فيه بالسند الصحيح عن السائب بن يزيد أن عمر الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قيام رمضان 11 ركعة. هذا أصح كتاب لإمام العلم الأربعة، يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، وهذا هو المطابق لحديث الضعيف. ولا أريد أن أقول في هذا، وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدا، لا أسمح لنفسي أن أصوب في مثل هذا الاجتماع في مناقشتي لما فيه إضاعة الوقت علينا وعليكم. فأكتفي بهذا المسار بالجواب عن الشق الأول من السؤال. أما أصحاب الذكر والحضرات واحتجاجهم بأن الصحابة كانوا يتمايلون بالذكر تمايل الأغصان، هذه الرواية سنشنكوا معرفة من الأفضل. أين هذه الرواية؟ هل هي في صحيح البخاري؟ هل هي في صحيح مسلم؟ هل هي في السنن الأربعة؟ كتب الستة؟ هل هي في شيء كتب الستين والستين؟ أبدا. ما ذكر لهذا الحديث أو لهذا الأثر بما أصح إلا في كتاب واحد. وإذا سمعتم اسمه عرفتم قيمته من حيث الرواية. هذا الكتاب هو كتاب حلية الأولياء لأبي معين الأصفهاني الممتلئ بالأحاديث الضعيفة والمروعة، ولا يستطيع أن يميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمكنين بعلم الحديث اصطلاحا ورجالا ومعرفة برواة الحديث. بعد المفاتي في مؤلف الكتاب وبين الرسول والصلاح الصالح، هذا الحديث يرويه أبو معين في الكتاب المذكور بإسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته. هل هو مسلم؟ هل هو مسلم؟ اسمه مسلم، لكن هل هو مسلم حقيقة؟ هذا مجهول. علماء الحديث عندهم من أنواع الجرح هو الجهالة، فلان مجهول، والجهالة عندهم قسمين، جهالة عينية وجهالة حالية. جهالة العينية بس يعرفوا اسمه، وين عاش طلب العلم فرع الحديث على من درس هذا جن شيخ الغالي الضوارة عن هذا مجهول العين مجهول الحال خير حالا منه وأحسن وما يرد هذا الحديث ضعيفا رواية تمايل هؤلاء الطلب الذكر كتمايل الأطفال يرويه أبو نعيم بإسناد في غرز مجهول قد يتقي الله هؤلاء لكنهم على لا يستطيعون ماذا يفعلون في هذه الرواية إن لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحة يعني لا يعرفها لكن الصحيح أنه لا يستطيعون تقوى الله يستطيعون بكل سهولة وأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ربنا لا يحاسبك إذا لم تري هذا الأثر لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذا الأثر لكنه سيسألك لما حدثتهم به ورويته لهم كأنه صادق وأوهمتهم أن هذا التمايل وهذا الرقص كثير هو من عمل السلف الصالح فضللت من ذلك جماهير من الناس ورواه الثابت عن السلف الصالح فيسألوا عن ذلك بينما لو سكت فنصف العلم لازم كما يعلم عند الجميع لذلك فالجواب الصواب هذا اثر لا يصح الان ايضا نكتفي بالاجابه عن هذه الاسئله لان الوقت اكثر ونرجو من اخواننا ان لا يجيب علينا باسئلتهم حتى نقرا الاجابه عن هذه الاسئله تفضل يا شيخ علي.